إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الشيخ العلامة حمد بن ناصر ابن عثمان آل معمر ذكر في التحفة المدنية في العقيدة السلفية ملخص اعتقاد أهل السنة والجماعة في صفات ربنا تبارك وتعالى، وهذا الملخص كما هو معلوم يتعلق بما هو ثابت لله تبارك وتعالى من الصفات وما هو منفي عن الله تبارك وتعالى منها. فأهل السنة يثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من الأسماء والصفات من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل، وينفون عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم مع اعتقاد ثبوت كمال ضده، ويقطعون الطمع عن معرفة الكيفية. وهناك ما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا، قال الشيخ رحمه الله: فليس على أحد بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظ أو نفيه حتى يعرف مراده منه، فإن أراد حقا قبل منه، وإن أراد باطلا رد عليه، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه، بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى. وهذا ما قرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التدمرية، وضرب مثلا لذلك ما يتعلق بالجهة والجسم والحيز، فهذه الأمور التي أطلقت على الله تبارك وتعالى من المتأخرين أهل السنة ليس عندهم في كتاب الله تبارك وتعالى ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم نفي ولا إثبات لهذه الأمور، وعليه فإنهم لا يثبتونها ولا ينفونها، وإنما يستفصلون عن المعنى المراد. فإن كان المعنى لائقا بالله تبارك وتعالى قبلوا، وإن كان المعنى غير لائق بالله تبارك وتعالى ردوا. قال الشيخ رحمه الله وذكر ما قال شيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية: كما تنازع الناس في الجهة والحيز وغير ذلك، فيقول بعض الناس ليس في جهة، ويقول آخرون بل هو في جهة، فإن هذه الألفاظ مبتدعة في النفي والإثبات، وليس على أحدهما دليل من الكتاب ولا من السنة، وليس على أحدهما أي على النفي أو الإثبات، ليس عليهما دليل من الكتاب ولا من السنة، ولا من كلام الصحابة والتابعين، ولا أئمة الإسلام، فإن هؤلاء لم يقل أحد منهم إن الله سبحانه وتعالى في جهة، ولا قال إن الله تعالى ليس في جهة، ولا قال هو متحيز، ولا قال ليس بمتحيز. فهذه الألفاظ التي تنازع فيها المتأخرون نفيا وإثباتا أهل السنة لا يثبتونها ولا ينفونها، وإنما يستفصلون عن المعاني. قال الشيخ رحمه الله: والناطقون بهذه الألفاظ قد يريدون معنى صحيحا وقد يريدون معنى فاسدا. فإذا قال إن الله في جهة قيل له، وهذا هو الاستفصال عن المراد، قيل له: ما تريد بذلك؟ أتريد أن الله سبحانه وتعالى في جهة تحصره وتحيط به، أم تريد أمرا عدميا وهو ما فوق العالم؟ فإنه ليس فوق العالم شيء من المخلوقات، ليس فوق العرش مكان وجودي. فيقال: ما الذي تريد بالجهة؟ إن أردت الجهة الوجودية وجعلت الله محصورا في المخلوقات فهذا باطل، وإن أردت أن الله تعالى فوق المخلوقات بائن عنها فهذا حق. وليس في ذلك أن شيئا من المخلوقات حصر ولا أحاط به ولا علا عليه، بل هو سبحانه العالي عليها المحيط بها. فقد قال تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وفي الصحيح، والصواب أنه في الصحيحين، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله يقبض الأرض يوم القيامة ويطوي السماوات بيمينه ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ قال الشيخ: فمن تكون جميع المخلوقات بالنسبة إلى قبضته تعالى في هذا الصغر والحقار، كيف تحيط به وتحصره؟ حقر الشيء حقرا وحقارة، هان وذل، فهو حقير ومحقور. والحقار الذي ذكره الشيخ إنما هو في الأصل جمع حقير ومحقور، وهو بكسر الحاء والحقار. ومن قال: إن الله ليس في جهة، قيل له: ما تريد بذلك؟ فإن أراد بذلك أنه ليس فوق السماوات رب يعبد، ولا على العرش إله يصلى له ويسجد، ومحمد لم يعرج بذاته إليه، فهذا باطل. وإن قال: مرادي بنفي الجهة أنه لا تحيط به المخلوقات، فقد أصاب ونحن نقول به. وكذلك من قال: إن الله متحيز، إن أراد أن المخلوقات تحوزه وتحيط به فقد أخطأ. وإن أراد أنه محتاز عن المخلوقات بائن عنها عال عليها فقد أصاب. ومن قال: إنه ليس بمتحيز، إن أراد أن المخلوقات لا تحوزه فقد أصاب. وإن أراد بذلك أنه ليس ببائن عنها، بل هو لا داخل العالم ولا خارجه، فقد أخطأ. فإن الأدلة كلها متفقة على أن الله فوق مخلوقاته عال عليها. قد فطر الله على ذلك الأعراب والصبيان كما فطرهم على الإقرار بالخالق تعالى. ولهذا قال عمر بن عبد العزيز: عليك بدين الأعراب والصبيان، أي عليك بما فطرهم الله عليه. فإن الله فطر عباده على الحق، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، الحديث. والحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، أي كاملة الأعضاء. هل تحسون فيها من جدعاء، أي مقطوعة الأنف أو الأذن أو الذنب؟ ثم يقول أبو هريرة: واقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فهذا ما يتعلق بالألفاظ التي تكلم بها المتكلمون ووقع فيها النزاع، فأهل السنة لا يثبتونها ولا ينفونها، وإنما يستفصلون عن المعنى المراد. فإن كان حقا وكان لله تبارك وتعالى صدقا وكان به لائقا أثبتوه لله تبارك وتعالى، فإن كان غير لائق بالله جل وعلا نفوه عن الله رب العالمين. ولكن هم لا يثبتون ولا ينفون لعدم ورود الكتاب والسنة بنفي ولا إثبات. ذكر العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى كما مر في مختصر الحموية بابا في الجهة، قال: نريد بهذه الترجمة أن نبين هل الجهة ثابتة لله تعالى أو منتفية عنه. قال: والتحقيق في هذا أنه لا يصح إطلاق الجهة على الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا، بل لا بد من التفصيل. فإن أريد بها جهة سفل فإنها منتفية عن الله تعالى وممتنعة عليه، لأن الله تعالى قد وجب له العلو المطلق بذاته وصفاته. وإن أريد بها جهة علو تحيط به فهي منتفية عن الله تعالى وممتنعة عليه أيضا، فإن الله أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته، كيف وقد وسع كرسيه السماوات والأرض، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وإن أريد بها جهة علو تليق بعظمته وجلاله من غير إحاطة به فهي حق وثابتة لله تبارك وتعالى واجبة له. قال الشيخ أبو محمد عبد القادر الجيلاني في كتابه الغنية: وهو سبحانه بجهة العلو مستو على العرش محتو على الملك. ومعنى قوله محتو على الملك أنه محيط بالملك تبارك وتعالى. فإن قيل: إذا نفيتم أن يكون شيء من مخلوقات الله تعالى محيطا به، فما الجواب عما أثبته الله لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه المسلمون من أن الله سبحانه في السماء؟ فالجواب: إن كون الله في السماء لا يقتضي أن السماء تحيط به، ومن قال ذلك فهو ضال إن قاله من عنده، وكاذب أو مخطئ إن نسبه إلى غيره. فإن كل من عرف عظمة الله تعالى وإحاطته بكل شيء، وأن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وأنه يطوي السماء كطي السجل للكتب، فإنه لن يخطر بباله أن شيئا من مخلوقاته يمكن أن يحيط به سبحانه وتعالى. ولكن ما هو المعنى الذي أجمع عليه المسلمون وثبت في الكتاب والسنة من أن الله سبحانه وتعالى في السماء؟ هذا يخرج على أحد معنيين: الأول أن يراد بالسماء العلو، فيكون المعنى أن الله تبارك وتعالى في العلو أي في جهة العلو، والسماء بمعنى العلو ثابت في القرآن المجيد، قال تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء، أي من العلو لا من السماء نفسها، لأن المطر ينزل من السحاب. إذن يراد بالسماء العلو فيحل الإشكال، وكل ما علاك فأضلك فهو سماء. وأما المعنى الثاني أن تجعل فيه بمعنى على، فيكون المعنى أن الله على السماء، وقد جاءت فيه بمعنى على في مواضع كثيرة من القرآن المجيد وكذلك في كلام العرب. قال الله تعالى: فسيحوا في الأرض، أي على الأرض. وكذلك في قول فرعون لما قال للسحرة: ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل، ولم يعني أنه سيصلب السحرة لما آمنوا برب هارون وموسى داخل جذوع النخل، وإنما عنا أنه سيصلبهم على جذوع النخل. ففي مضمنة معنى على في هذه الآية المجيدة. وكذلك قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تقريب التدمرية، لنجمع الأطراف مما مر ذكره من كلام شيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية مع تقريبها، وفي الحموية مع مختصره. قال: وأما ما تنازع فيه المتأخرون مما ليس في الكتاب والسنة ولا عند سلف الأمة، فليس على أحد بل وليس لأحد أن يثبت لفظه أو ينفيه لعدم ورود السمع به، وليس له أن يقبل معناه أو يرده حتى يعلم المراد منه، فإن كان حقا وجب قبوله، وإن كان باطلا وجب رده. ولذلك أمثلة منها: المثال الأول الجهل، وهو ما ذكره العلامة المصنف رحمه الله في التحفة المدنية، أي لو قال قائل: إن الله في جهة، أو هل لله تعالى جهة، فيقال له: لفظ الجهة ليس في الكتاب والسنة إثباته ولا نفيه، فليس في الكتاب ولا في السنة أنه في جهة أو له جهة، ولا أنه ليس في جهة أو ليس له جهة. وفي النصوص ما يغني عنه كالعلو والفوقية والاستواء على العرش وصعود الأشياء إليه ونزولها منه، وقد اضطرب المتأخرون في إثباته ونفيه. فإذا أجريناه على القاعدة قلنا: أما اللفظ فلا نثبته ولا ننفيه لعدم ورود ذلك، وأما المعنى فينظر ماذا يراد بالجهة. أيراد بالجهة شيء مخلوق محيط بالله عز وجل؟ فهذا معنى باطل لا يليق بالله سبحانه، فإن الله لا يحيط به شيء من مخلوقاته، فقد وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، ولا يمكن أن يكون داخل شيء من مخلوقاته. أم يراد بالجهة ما فوق العالم؟ فهذا حق ثابت لله عز وجل، فإن الله تعالى فوق خلقه عال عليهم، كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة في إثبات علو الذات لرب الأرض والسماوات. وفي صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجارية كانت له: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. فهذا مثال، وهو الجهل. المثال الثاني الحيز أو المتحيز. فإذا قال قائل: هل نصف الله تعالى بأنه متحيز أو في حيز؟ قلنا: لفظ التحيز أو الحيز ليس في الكتاب والسنة إثباته ولا نفيه عن الله عز وجل، فليس فيهما أنه في حيز أو أنه متحيز، ولا أنه ليس كذلك. وفي النصوص ما يغني عنه كالكبير المتعال، وقد اضطرب المتأخرون في إثبات ذلك لله تعالى أو نفيه عنه. فإذا أدريناه على القاعدة قلنا: أما اللفظ فلا نثبته ولا ننفيه لعدم ورود السمع به، وأما المعنى فينظر ماذا يراد بالحيز أو بالمتحيز. أيراد به أن الله عز وجل تحوزه المخلوقات وتحيط به؟ فهذا معنى باطل منفي عن الله تعالى لا يليق به، فإن الله أكبر وأعظم وأجل من أن تحيط به المخلوقات أو أن تحوزه المخلوقات، لأنه قد وسع كرسيه السماوات والأرض، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة ويطوي السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. أم يراد بالحيز أو المتحيز أن الله منحاز عن المخلوقات أي مباين لها منفصل عنها ليس حالا فيها ولا هي حالة فيه، فهذا حق ثابت لله عز وجل كما قال أئمة أهل الحديث: وفوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. وقد جاء في القاعدة أنه يجب علينا الإيمان بما أخبر الله تعالى به ورسوله سواء عرفنا معناه أم لم نعرف، لكن ليعلم أنه ليس في كلام الله ورسوله شيء لا يعرف معناه جميع الأمة، بل لابد أن يكون معروفاً لجميع الأمة أو بعضها، لأن الله تبارك وتعالى كلمنا بهذا القرآن العربي المبين، وكل هذا الكلام الإلهي العظيم له معان مكشوفة ومعروفة، إما أن تعرف ذلك الأمة كلها وإما أن يعرف ذلك بعض الأمة. أما أن يكون في كلام الله تبارك وتعالى أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم شيء لا يعرف معناه جميع الأمة فهذا لا يكون. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ولأنه لو كان فيه ما لا يعلم معناه لكان بعض الشريعة مجهولا للأمة، ولكن المعرفة والخفاء أمران نسبيان، فقد يكون معروفا لشخص ما كان خفيا على غيره، إما لنقص في علمه أو قصور في فهمه أو تقصير في طلبه أو سوء في قصده. فهذا بعض بسط لما قرره العلامة المصنف رحمه الله تعالى في هذه الألفاظ المتنازع عليها بين المتأخرين من الأمة نفيا أو إثباتا. وإذا أجرينا القاعدة فإننا نصل إلى الصواب في هذا بفضل الله جل وعلا. قال المصنف رحمه الله: فصل في إثبات اليد لله تبارك وتعالى. وأما قوله تعالى: يد الله فوق أيديهم، فاعلم أن لفظ اليد جاء في القرآن على ثلاثة أنواع: مفردا كهذه يريد قوله تعالى في الآية يد الله فوق أيديه، وكقوله تعالى بيده الملك، وجاء مثنى كقوله بل يداه مبسوطتان، وكقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وجاء مجموعا كقوله عملت أيدينا. فحيث ذكر الله تعالى اليد مثناتا أضاف الفعل إلى نفسه بضمير الإفراد وعد الفعل بالباء، فقال خلقت بيدي، وحيث ذكرها مجموعة أضاف العمل إليها ولم يعد الفعل بالباء، فلا يحتمل لما خلقت بيدي من المجاز ما يحتمله عملت أيدينا. فإن كل أحد يفهم من قوله عملت أيدينا ما يفهمه من قوله عملنا وخلقنا، كما يفهم ذلك من قوله فبما كسبت أيديكم. وأما قوله خلقت بيدي فلو كان المراد منه مجرد الفعل لم يكن لذكر اليد بعد نسبة الفعل إلى الفاعل معنى، فكيف وقد دخلت الباء؟ فالفعل قد يضاف إلى يد ذي اليد والمراد الإضافة إليه كقوله فبما كسبت أيديكم. وأما إذا أضيف إليه الفعل ثم عدي بالباء إلى يده مفردة أو مثناتا فهو ما باشرته يده. ولهذا قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: إن الله لم يخلق بيده إلا ثلاثة، خلق آدم بيده، وغرس جنة الفردوس بيده، وكتب التوراة بيده. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حديث عبد الله بن الحارث عند الدارقطني في الصفات والبيهقي في الأسماء والصفات، وكما عند الآجري في الشريعة، وكذلك عند عثمان الدارمي في الرد على المريسي بهذا المعنى. فلو كانت اليد هي القدرة لم يكن لها اختصاص بذلك، ولا كانت لآدم فضيلة بذلك على شيء مما خلق بالقدرة، لأن الله تبارك وتعالى لما خاطب إبليس وقد امتنع عن السجود لآدم: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ فلو كان المراد في قوله تعالى بيدي أي بقدرتي، فقد خلق كل شيء بقدرته، فما هي مزية آدم عليه السلام حينئذ حتى يخصصه الله تبارك وتعالى بذكر اليدين؟ فلو كانت اليد القدرة لم يكن لها اختصاص بذلك، ولا كانت لآدم فضيلة بذلك على شيء مما خلق بالقدرة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أهل الموقف يأتون آدم فيقولون: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، ونفخ فيك من روحه، وأسجد لك ملائكته، وعلمك أسماء كل شيء كما في الصحيحين. فذكروا أربعة أشياء كلها خصائصه عليه السلام. وكذلك قال آدم لموسى عليهما السلام في محاجته له: اصطفاك الله بكلامه، وخط لك الألواح بيده، وفي لفظ آخر: كتب الله لك التوراة بيده. وهو من أصح الأحاديث، وقد أخرجه الشيخان في صحيحيهما. وكذلك في الحديث المشهور إن الملائكة قالوا: يا رب، خلقت بني آدم يأكلون ويشربون وينكحون ويركبون، فاجعل لهم الدنيا ولنا الآخرة. فقال الله عز وجل: لا أجعل صالحا ذرية من خلقت بيدي ونفخت فيه من روحي فمن قلت له كن فكان. فجعل لآدم مزية لما خلقه الله تبارك وتعالى بيديه. وأيضا فإنه لو قال: خلقت بيدي، مثل قوله: عملت أيدينا، لكان آدم والأنعام سواء. وأهل الموقف قالوا: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، فعلموا أن لآدم تخصيصا وتفضيلا بكونه مخلوقا باليدين. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب أنه في الصحيحين: يقبض الله سماواته بيده اليمنى والأرض بيده الأخرى. وقال صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة. الحديث وهو في الصحيحين. وفي صحيح مسلم: في أعلى أهل الجنة منزلة، أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، اللهم اجعلنا منهم أجمعين. والحديث كما قال الشيخ رحمه الله أخرجه مسلم في صحيح. وقال عبد الله بن الحارث: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خلق الله ثلاثة أشياء بيده، خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس الفردوس بيده. قال: وعزتي لا يسكنها مدمن خمر ولا ديوث. والديوث الذي يعلم العيب في أهله ويسكت عليه. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. والحديث أخرجه البخاري في صحيح. وفي صحيح مسلم مرفوعا: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. هذه النصوص كلها في إثبات اليدين لله تبارك وتعالى. وفي الصحيح، يعني في صحيح مسلم أيضا مرفوعا: المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خلق الله آدم ثم مسح ظهره بيمينه ثم استخرج ذريته منه، قال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. الحديث، وقد أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تصدق أحد بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا إلا أخذها الرحمن بيمينه فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل. متفق على صحته. هذا من كرمه وجوده وفضله وعطائه سبحانه وتعالى: ما تصدق أحد بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل. الحديث، متفق على صحته. وقال نافع بن عمر: سألت ابن أبي مليك عن يد الله أواحدة أم اثنتان؟ فقال: بل اثنتان. قال نافع بن عمر، وفي الدرر نافع عن ابن عمر، والصواب هو نافع بن عمر الجمحي الثقة، قال: سألت ابن أبي مليكة عن يد الله أواحدة أم اثنتان؟ فقال: بل اثنتان. وقال عبد الله بن عباس: ما السماوات السبع والأراضون السبع وما فيها في يد ربنا تبارك وتعالى إلا كخردلة في يد أحدكم. قد مر هذا، ولفظه: ما السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهما في يد الله إلا كخردلة في يد أحدكم، أخرجه ابن جرير في التفسير. وقال ابن عمر وابن عباس: أول شيء خلق الله القلم فأخذه بيمينه وكلتا يديه يمين، فكانت الدنيا وما فيها من عمل معمول في بر وبحر ورطب ويابس فأحصاه عنده. وقال ابن وهب عن أسامة عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على المنبر: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، قال: مطوية في كفه يرمي بها كما يرمي الغلام بالكرة، أخرجه ابن جرير في التفسير. قال الشيخ المصنف رحمه الله: وهذه النصوص التي ذكرنا غيض من فيض، وفيما ذكرنا كفاية لمن هداه الله، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فهذا الفصل الذي مر هو في إثبات اليدين لله تبارك وتعالى، وقد ورد ذلك لله تبارك وتعالى على سبيل الإفراد وعلى سبيل التثنية وعلى سبيل الجمع. وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الجمع بين هذه النصوص، من أن الله تبارك وتعالى له يدان كريمتان مبسوطتان بالعطاء لا تغيضهما نفقة. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر في الواسطية جملة من الأدلة على إثبات اليدين لله تبارك وتعالى، فذكر الآية التي مر ذكرها: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، والخطاب لإبليس لما امتنع عن السجود لآدم عليه السلام، أي شيء صرفك وصدك عن السجود؟ ما منعك، الخطاب لإبليس، ما استفهام للتوبيخ، ما منعك، أي شيء منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ولم يقل لمن خلقت، لأن المراد هنا آدم باعتبار وصفه الذي لم يشركه أحد فيه، هو خلق الله إياه بيده لا باعتبار شخصه. ولهذا لما أراد إبليس النيل من آدم وأراد حط قدره قال: أسجد لمن خلقت طينا؟ وقد مر أنه إذا عبر بما عما يعقل فإنه يلاحظ فيه معنى الصفة لا معنى العين والشخص، ومنه قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ولم يقل فانكحوا من طاب لكم من النساء، لأنه ليس المراد عين المرأة ولكن المراد الصفة. فهنا قال: لما خلقت، أي هذا الموصوف العظيم الذي أكرمته بأنني خلقته بيدي، ولم يقصد لمن خلقت أي لهذا الآدمي بعينه. لما خلقت بيديه هي كقول القائل: بريت بالقلم، والقلم آلة البري، تقول: صنعت هذا بيدي. فاليد هنا آلة الصنع. لما خلقت بيدي يعني أن الله عز وجل خلق آدم بيده، وهنا قال بيدي، وهي صيغة تثنية، وحذفت النون من التثنية من أجل الإضافة، كما يحذف التنوين عندما نعرب المثنى وجمع المذكر السالم، نقول: النون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، والعوض له حكم المعوض. فكما أن التنوين يحذف عند الإضافة، فنون التثنية والجمع تحذف عند الإضافة كذلك. في هذه الآية توبيخ لإبليس في تركه السجود لما خلقه الله بيده وهو آدم عليه الصلاة والسلام، وفيها إثبات صفة الخلق لما خلقت، وفيها إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى، اليدين اللتين بهما يفعل كالخلق هنا، اليدين اللتين بهما يقبض، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وبهما يأخذ، فإن الله تعالى يأخذ الصدقة فيربيها كما يربي أحدكم فلوه. وقوله لما خلقت بيدي فيها أيضا تشريف لآدم عليه الصلاة والسلام، حيث خلقه الله تعالى بيده. قال أهل العلم: وكتب الله التوراة بيده، وغرس جنة عدن بيده، فهذه ثلاثة أشياء كلها كانت بيد الله جل وعلا. ولعلنا هنا لا ننسى ما مر من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله خلق آدم على صورته. وأحد الوجهين الصحيحين في تأويلها أن الله تعالى خلق آدم على الصورة التي اختارها واعتنى بها، ولهذا أضافها الله إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم، كإضافة الناقة والبيت إلى الله والمساجد إلى الله جل وعلا. والقول الثاني، وهو الذي يعتمده السلف بل ويخطئ كثير منهم من لم يقل به، ولو قال بالوجه الذي ذكره العلامة ابن عثيمين ومر ذكره، وقال إنه أحد الوجهين الصحيحين. الوجه الثاني أنه على صورته حقيقة ولا يلزم من ذلك التماثل. فهذه الآية كما مر تثبت لله تبارك وتعالى اليدين. والآية الثانية قوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. اليهود هم أتباع موسى عليه الصلاة والسلام، سموا يهودا قيل لأنهم قالوا: إنا هدنا إليك، وبناء على هذا يكون الاسم عربيا، لأن هذا يهود أي إذا رجع، وهذا لفظ عربي، وقيل إن أصله يهوذا اسم أحد أولاد يعقوب، واليهود نسبوا إليه، لكن عند التعريب صارت الذال دالا فقيل يهود. وأيا كان لا يهمنا أن أصله هذا أو هذا، ولكننا نعلم أن اليهود هم طائفة من بني إسرائيل اتبعوا موسى عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء اليهود من أشد الناس عتوا ونفورا، لأن عتو فرعون وتسلطه عليهم جعل ذلك ينطبع في نفوسهم، وصار فيهم العتو على الناس بل وعلى الخالق عز وجل، فهم يصفون الله تعالى بأوصاف العيوب قبحهم الله وهم أهلها. يقولون: يد الله مغلولة، أي محبوسة عن الإنفاق، كما قال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، أي محبوسة عن الإنفاق. وقالوا أيضا في عيب الله تبارك وتعالى إن الله فقير. أما قولهم إن يد الله مغلولة فقالوا لولا أنها مغلولة لكان الناس كلهم أغنياء، فكونه يجود على زيد ولا يجود على عمرو هذا هو الغل وعدم الإنفاق. وقالوا إن الله فقير لأن الله تعالى قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، فقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم يا محمد إن ربك افتقر صار يستقرض منا، قاتلهم الله تعالى. وقالت اليهود أيضا إن الله عاجز لأنه حين خلق السماوات والأرض استراح يوم السبت وجعل العطلة محل عيد فصار عيدهم يوم السبت، قاتلهم الله تعالى. هنا يقول الله عز وجل وقالت اليهود يد الله مغلولة، يد أفردوها لأن اليد الواحدة أقل عطاء من اليدين الثنتين، ولهذا جاء الجواب بالتثنية والبسط فقال بل يداه مبسوطتان. ولما وصفوا الله بهذا العيب عاقبهم الله بما قالوا فقال غلت أيديهم أي منعت عن الإنفاق، ولهذا كان اليهود أشد الناس جمعا للمال ومنعا للعطاء، فهم أبخل عباد الله وأشدهم شحا في طلب المال، ولا يمكن أن ينفقوا فلسا إلا وهم يظنون أنهم سيكسبون بدله درهما. ونحن نرى الآن لهم جمعيات كبيرة وعظيمة، لكن هم يريدون من وراء هذه الجمعيات والتبرعات أكثر وأكثر، يريدون أن يسيطروا على العالم. فهؤلاء اليهود كذلك هم ولعنوا بما قالوا، أي طردوا وأبعدوا عن رحمة الله عز وجل، لأن البلاء موكل بالمنطق، فهم لما وصفوا الله بالإمساك طردوا وأبعدوا عن رحمته. قيل لهم إذا كان الله عز وجل كما قلتم لا ينفق فليمنعكم رحمته حتى لا يعطيكم من جوده، فعوقبوا بأمرين بتحويل الوصف الذي عابوا به الله سبحانه وتعالى إليه. قال غلت أيديه، هم قالوا يد الله مغلول، فقال الله جل وعلا غلت أيديه فحول الوصف إليه، وبإلزامهم بمقتضى قولهم وبإبعادهم عن رحمة الله حتى لا يجدوا جود الله وكرمه وفضله بما قالوا. الباء هنا للسببية، وعلامة الباء التي للسببية أن يصح أن يليها كلمة سبب، فأنت تقول بما قالوا أي بسبب ما قالوا، ما هنا يصح أن تكون مصدرية ويصح أن تكون موصولة، فإن كانت موصولة فالعائد محذوف وتقديره بالذي قالوه، وإن كانت مصدرية فالفعل يحول إلى مصدر أي بقولهم. ثم أبطل الله سبحانه وتعالى دعواهم فقال بل يداه مبسوطتان، وبلها هنا للإضراب الإبطالي، وانظر كيف اختلف التعبير، بل يداه مبسوطتان لأن المقام مقام تمدح وكرم، والعطاء باليدين أكمل من العطاء باليد الواحدة. مبسوطتان ضد قولهم مغلولة، فيدا الله سبحانه وتعالى مبسوطتان واسعة العطاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يد الله ملأى سحاء يعني كثيرة العطاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه، والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. من يحصي ما أنفق الله تبارك وتعالى منذ خلق السماوات والأرض؟ لا يحصيه أحد، ومع ذلك لم يغض ما في يمينه. وهذا كقوله تعالى في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، والصعيد الأرض المستوية، فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. والحديث عند مسلم في الصحيح من رواية أبي ذر رضي الله عنه. ولننظر إلى المخيط، غمس في البحر فإذا نزعت لا ينقص البحر شيئا أبدا. ومثل هذه الصيغة يؤتى بها للمبالغة في عدم النقص، لأن عدم نقص البحر في مثل هذه الصورة أمر معلوم، مستحيل أن البحر ينقص بهذا، فمستحيل أيضا أن الله عز وجل ينقص ملكه إذا قام كل إنسان من الإنس والجن فقاموا فسألوا الله تعالى فأعطى كل إنسان مسألة ما نقص ذلك من ملكه شيئا. لا تقل نعم لا ينقص من ملكه شيئا لأنه انتقل من ملكه إلى ملكه، فالكل ملكه، لأنه لا يمكن أن يكون هذا المراد، لأنه لو كان هذا المراد لكان الكلام عبثا ولغوا. لكن المعنى لو فرض أن هذه العطايا العظيمة أعطيت على أنها خارجة عن ملك الله لم ينقض ذلك من ملكه شيئا، ولو كان المعنى الأول لم يكن فيه فائدة، فمعروف أنه لو كان عندك 10 جنيهات أخرجتها من الدرج الأيمن إلى الدرج الأيسر وقال إنسان إنما لك لم ينقص لقيل هذا لغو من القول. المهم أن المعنى لو أن هذا الذي أعطاه السائلين خارج عن ملكه فإنه لا ينقصه سبحانه وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى كما قال أهل العلم عطاؤه كلام، يعني يقول للشيء كن فيكون. هؤلاء اليهود عليهم لعائن الله قالوا يد الله مغلولة، وهذا الذي قاله الله تبارك وتعالى رد عليهم، والله تبارك وتعالى هو الجواد الكريم، ولكن هؤلاء اليهود قوم تركبت نفسياتهم كما قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى على مثل هذا الغل والحقد، حتى إنهم يتطاولون على الله تبارك وتعالى. الآن أنت تقول الله تبارك وتعالى قال عن هؤلاء اليهود فيما يتعلق بصيغة الإفراد، قالوا يد الله مغلولة، وقال الله تبارك وتعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقال الله رب العالمين لما خلقت بيدي، وقال الله تبارك وتعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. فالآن وردت اليد على سبيل الإفراد وعلى سبيل التثنية وعلى سبيل الجمع، يد الله نقول هذا مفرد لا يمنع التعدد إذا ثبت، لأن المفرد المضاف يفيد العموم يد الله، وأما المثنى والجمع فالله تبارك وتعالى ليس له إلا يدان اثنتان كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة. ففي الكتاب في سورة صاد قال تعالى لما خلقت بيدي، والمقام مقام تشريف، ولو كان الله خلقه بأكثر من يدين لذكره، لأنه كلما ازدادت الصفة التي بها خلق الله هذا الشيء ازداد تعظيم هذا الشيء. وأيضا في سورة المائدة قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، في الرد على من قالوا من اليهود يد الله بالإفراد، والمقام مقام يقتضي كثرة النعم، وكلما كثرت وسيلة العطاء كثر العطاء، فلو كان لله تعالى أكثر من يدين اثنتين لذكرهما الله تعالى، لأن العطاء باليد الواحدة عطاء، وباليدين أكثر وأكمل من الواحدة، وبالثلاث لو قدر كان أكثر، فلو كان لله تعالى أكثر من اثنتين لذكرهما. فهذا من الكتاب العزيز. وأما من السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يطوي الله تعالى السماوات بيمينه والأرض بيده الأخرى، كما في الصحيحين من رواية ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنه، وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم في الصحيح من رواية ابن عمرو وكلتا يديه يمين، ولم يذكر أكثر من اثنتين. وأجمع السلف على أن لله يدين اثنتين فقط بدون زيادة. إذن دع دل الكتاب والسنة والإجماع على أن لله تبارك وتعالى يدين اثنتين مبسوطتين بالعطاء، فعندنا النص من القرآن ومن السنة وعندنا الإجماع على أن لله تعالى يدين اثنتين، فكيف نجمع بين هذا وبين الجمع في قوله مما عملت أيدينا؟ الجمع على أحد وجهين، فإما أن نقول بما ذهب إليه بعض العلماء من أن أقل الجمع اثنان، وعليه فأيدينا لا تدل على أكثر من اثنتين، يعني لا يلزم أن تدل على أكثر من اثنتين، وحينئذ تطابق التثنية بل يداه مبسوطتان ولا إشكال حينئذ. فإذا قل ما حجة هؤلاء على أن الجمع أقله اثنان؟ فالجواب احتجوا بقوله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وهما اثنتان والقلوب جمع، والمراد به قلبان فقط، لقوله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ولا لامرأة كذلك. واحتجوا أيضا بقول الله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فإخوة جمع والمراد به اثنان. واحتجوا أيضا بأن جماعة الصلاة تحصل باثنين، ولكن جمهور أهل اللغة يقولون إن أقل الجمع ثلاثة، وإن خروج الجمع إلى الاثنين في هذه النصوص لسبب، وإلا فإن أقل الجمع في الأصل ثلاثة. الحق أن هذا يمكن أن نراجع فيه، فنقول ولماذا لا يكون عندنا نحو قرآني؟ وهذا هو الأصل، أن يكون القرآن حاكما على اللغة، لا أن تكون اللغة حاكمة على القرآن، لأننا نعلم أن هنالك من القواعد اللغوية والنحوية ما لا يثبت إلا بشاهد يتيم، قد يكون مصنوعا وقد لا يعلم قائله، ولكن يؤتى به كشاهد ثم تقرر القاعدة، فحينئذ تكون تلك القواعد حاكمة على كلام الله جل وعلا، فيقال ها هنا خروج على الإطار القاعدي النحوي أو اللغوي، مع أن الأصل أن يكون القرآن حاكما على اللغة لا أن تكون اللغة حاكمة على القرآن. فهذا الذي مر لماذا لا يعتمد فيكون أقل الجمع اثنين كما مر؟ لأنه دل على ذلك الدليل إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، ولكن لأنهم قرروا القاعدة وقالوا إن أقل الجمع ثلاثة، فحينئذ يقولون هذا خرج عن القاعدة، فلا بد أن نبحث عن السبب، فيبحثون عن السبب، ولذلك يقولون فخروج الجمع إلى الاثنين في هذه النصوص لسبب، وإلا فإن أقل الجمع في الأصل ثلاثة. وإما أن نقول في الوجه الثاني إن المراد بهذا الجمع التعظيم، تعظيم هذه اليد، وليس المراد أن لله تعالى أكثر من اثنتين، ثم إن المراد باليد هنا نفس الذات التي لها يد، وقد قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، أي بما كسبوا سواء كان من كسب اليد أو الرجل أو اللسان أو غيرها من أعضاء البدن، لكن يعبر بمثل هذا التعبير عن الفاعل نفسه. ولهذا نقول إن الأنعام التي هي الإبل لم يخلقها الله تعالى بيده، وفرق بين قوله مما عملت أيدينا وقوله لما خلقت بيدي، فمما عملت أيدينا كأنه قال مما عملنا، لأن المراد باليد هنا ذات الله تبارك وتعالى التي لها يد، والمراد بيدي اليدان دون الذات، وبهذا يزول الإشكال في صفة اليد التي وردت بالإفراد والتثنية والجمع. إذن الله تبارك وتعالى له يدان اثنتان كريمتان مبسوطتان بالعطاء ينفق كيف يشاء، فنثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وصفة اليدين لله تبارك وتعالى من الصفات الذاتية الخبرية، لأن الصفات الذاتية منها ما هو صفات خبرية، بمعنى أنها لا يمكن أن تعلم بالعقل، وقد جعل لها شيخ الإسلام رحمه الله ضابطا، وقال ما مثله بالنسبة لنا أجزاء وأبعاد، ولكن هو بالنسبة لله تبارك وتعالى لا يكون كذلك بحال. تعالى الله تبارك وتعالى عن أن يشابه المخلوقات أو أن تشابهه المخلوقات، فنثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل، ننفي عن الله ما نفاه عن نفسه، ونعتقد ثبوت كمال ضده، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.